إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إن من أهم ما يجب علينا في ديننا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، ونركز على هذا الأمر ما حيينا، فما أحوجنا في هذه الأيام وفيما هو آت إلى أن نتذكر الإيمان بالقضاء والقدر تذكرا دائما على علم وعلى ايمان. فذاك الحديث في المسند، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يرويه عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، يقول قال ابي قال الوليد قال دخلنا على ابي اي على عبادة بن الصامت في مرض موته او اتخايل فيه الموت، فطلبت منه ان يعظني، قلت له اوصني واجتهد، اوصني واجتهد، لانه يتخايل فيه الموت. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه اجلسوني، فاجلسوه، فقال يا بني انك لن تجد طعم الايمان، انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال له يا ابي وكيف لي ان اعلم ما خيره وما شره؟ قال له، فسر له ذلك رضي الله عنه، قال له تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. ثم اخبره بانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فجرى القلم في ذلك او في تلك اللحظة بما هو آت الى يوم القيامة. كل شيء بقدر مسجل مدون. مقادير العباد كتبها الله عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. ثم في نهاية موعظته لابنه قال عبادة بن الصامت: وان مت على غير ذلك دخلت النار، وان مت على غير ذلك دخلت النار. اذا الايمان بالقدر هام جدا، وهو السبب الاول في ان على الصحابة فوق كل الناس بعد الانبياء والمرسلين، وفي ان كانوا خير الناس وخير القرون. اول سبب لهم هو الايمان بالقدر، فافتقروا الى ربهم وعلموا كيف يستعينوا به وكيف يتوكلون عليه، علموا كيف يستعينون به وكيف يتوكلون عليه. الايمان بالقدر. وفي حديث ابن عباس المعروف جدا عند كل الناس تقريبا: يا غلام، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك بشيء الا كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني هذا الايمان بالقدر هو الذي يحقق الافتقار الى الله في قلوب العباد، وعند ذلك تخرج الاستعانة صادقة ويخرج التوكل صادقا من القلب، ويخرج الدعاء والسؤال صادقا ايضا من القلب، وتخرج الاستعاذة صادقة من القلب، ويخرج الاعتصام ايضا بالله صادقا من القلب. يعني الفلاح والنجاح بهذا الايمان بالقدر. ونحن نعلم الكلمة الجامعة ايمان بالقدر، تلخص الايمان بالقدر. في عبد الله بن قيس رضي الله عنه كانوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس: ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: بلى يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم مع التوحيد الإيمان بالقدر، جمع مع توحيدهم وتهليلهم وتكبيرهم الإيمان بالقدر. وفي حديث أبي هريرة أيضا زاد فيها، يقول الله: أسلم عبدي واستسلم، عندما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لما قال هو: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وفي حديث أبي أيوب لما يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام، فقال له إبراهيم: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الكلمة المختصرة الموجزة تصف كل معاني القدر. لا تحول من حال إلى حال، لا تغير من حال إلى حال، لا حركة من مكان إلى مكان، لا تتحرك ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا فيما بينهما إلا بالله عز وجل، ولا قوة لسبب في تحرك هذه الذرة إلا بالله، فلا شيء يحدث أبدا إلا بالله، ولا قوة يعني ولا أسباب لهذا الشيء ولحدوثه إلا بالله عز وجل. كل ما في السماوات والأرض خاضع لهذه القاعدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وفرع على ذلك جميع الأشياء. لا تحول مثلا من كفر إلى إيمان إلا بالله، ولا توفيق إلا بالله، ولا قدرة على هذا ولا قوة على هذا إلا بالله سبحانه وتعالى وعز وجل، وربنا هو أرحم الراحمين. لن تنزل ورقة من شجرة إلا بحول الله وقوته. ومن هنا كلمة لا حول ولا قوة فيها تبري، الإنسان يتبرأ من حوله ومن قوته، هذا هام جدا. وتذكر ذلك دائما في أي مهمة تقوم بها، في أي حال تكون عليها، تتبرأ من حولك ومن قوتك. وجميع الأنبياء فعلوا ذلك. يوسف عليه السلام يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين، جهل العمل. لماذا هذا تبرؤ منه؟ من حوله وقوته. وإنما الحول والقوة لله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. الإيمان بالقدر شيء عجيب. في صح عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في آخر الليل، سمعته يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، أو بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث أيضا يجمل لنا قضية القدر، ولكن علينا أن نفهمه كما فهمنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حركة في الكون، لا شيء في الكون، لا تحول في الكون، لا تغيير في الكون، في أي شيء، في أي ذرة، في العالم العلوي، في العالم السفلي، إلا بالله وبقدر الله. ولا قوة على هذا إلا بالله. فهذا الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فهو يستعيذ بوصف لله من وصف لله، يستعيذ بصفة لله من صفة لله. الرضا من صفات الله عز وجل، والسخط أيضا من صفات الله، فهو يستعيذ بصفة من صفة، ثم يستعيذ بفعل من فعل، فيستعيذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. هذا فعل وهذا فعل، صفات متقابلة وأفعال متقابلة. ثم يقول الكلمة العامة جدا: وأعوذ بك منك، لأن الله ليس له مقابل وليس له مضاد، وإنما كل شيء منه عز وجل ومن عنده. وأعوذ بك منك، هذه استعاذة من مفعولات الله عز وجل، يعني استعاذة بوصف من وصف، وبفعل من فعل، وبمفعول من مفعول. ما هو المفعول؟ المخلوق. يعني تقول: وأعوذ بك منك. ما معنى هذه الجملة؟ تخاف فلان، وتخاف أذاه، وتخاف ظلمه، فتستعيذ بالله منه. فلان هذا له قلب لم يتخذ قرارا بضرك أو بأذاك إلا بكلمات الله التامات كما بيناها في الدرس الماضي. ولذلك هذا المفعول لله أو المخلوق لله لا يملك من أمر نفسه شيئا ولا مثقال ذرة. فأنت تستعيذ من شره بماذا؟ بالله عز وجل. فعندما تقول أعوذ بك منك، تعوذ من الله بالله. طب من الله يعني إيه؟ لأن كل شيء وكل شر وكل سبب من الشر مخلوق لله، مفعول لله عز وجل، فتعوذ بمفعول الله عز وجل في أن يعيذك من هذه الشرور. يبقى أعوذ بك من كلمة جامعة جدا للقدر، لن يستطيع أحد أن يؤذيك. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها كيفما يشاء، فلن يستطيع أحد أن يؤذيك بشيء كما قلنا إلا بكلمات الله التامات. وإذا فأنت تستعيذ بالله من الله. لماذا من الله؟ الله لا يظلم، والشر ليس إلى الله عز وجل، والخير كله بيديه، ولكن كل هذه المخلوقات مفعولات لله. الإنسان، السباع، الهوام، الزواحف، الفيروسات، الميكروبات، كل هذه الأشياء مفعولات الله عز وجل، ولن تعمل إلا بقدر من الله عز وجل. وإذا تقول وأعوذ بك منك، يبقى استعاد الرسول عليه السلام من وصف لله بوصف لله، واستعاد الرسول عليه السلام بفعل لله فعل المعافاة من فعل العقوبة، واستعاد في هذا الإجمال وأعوذ بك منك. هذا إقرار واعتراف بأنه لا شيء في الكون أبدا ينفع ويضر إلا بإذن الله عز وجل، فالذي يملكه هو الله وحده في علاه. ذلك الإيمان بالقدر في منتهى الأهمية يا عباد الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. كيف يهدي الله قلبه؟ المصائب كثيرة جدا، كيف يهدي الله قلبه؟ يعلمه ويعرفه ويجعل في قلبه أن ذلك من عند الله، هو الذي خلقها، هو الذي قدرها، علمها وكتبها وشاءها وخلقها، مراتب القدر هو يعلم ذلك عز وجل ويكتبه ويشاءه ويخلقه. وإذا فالأمر كله يعود لله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعرفه الله هذا. فإذا قتل ولده، فإذا فقد ماله، فإذا اعتدى عليه معتد، فإذا جاءته أي مصيبة في أي نوع، علم أنها من عند الله، هي من عند الله، نعم، فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم لأنها من عند الله عز وجل. فكون الله تعالى يهدي قلبه يذكره أن هذه المصيبة من عند الله، قدرا، كل من عند الله. فالإيمان بالقدر من أهم وأوجب ما يكون على الإنسان أن يراجعه وأن يذكره دائما كلما قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والآيات في ذلك كثيرة، بل تبين الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله، يعني واحد يسير في الطريق فاصطدمت قدمه بحجر ولو إصابة طفيفة، هذه قدر؟ نعم، هذه مسجلة عند الله مكتوبة وقبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، نعم مكتوبة. الله، طب كم إنسان في الأرض؟ مليارات، وكل منهم يلقى كم من المصيبات في كل يوم، بل في نفس اللحظة إيه تستكثر على الله ذلك. لقد سئل الإمام أحمد عن القدر فقال قدرة الله عز وجل، وذكر العلماء أن هذا من فقه الإمام. ولما سئل ابن عباس عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، فهذا الأمر لا ريب فيه ولا شك أبدا ولا مراجعة. كل شيء عندما تضع يدك على وجهك بقدر، عندما تنام بقدر، تأخذ عصا بقدر، تضعها بقدر، يلقاك فلان بقدر، تنجح بقدر، ترسب بقدر، تفوز بقدر، تهزم بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والكيس هو الحذق في الأمور والإتقان، والعجز ليس في عجز الجوارح والأعضاء فقط، وإنما العجز أصلا يكون في القلب. لا تستطيع أن تتخذ القرار في أن تذاكر مثلا، أو في أن تفكر في إنشاء مشروع كذا وكذا وتنصرف، هذا عجز عن اتخاذ القرار، هذا العجز بقدر، لأن الله لم يقدر لك ذلك. والكيس والحذق في الأمور والإتقان، كل ذلك بقدر. الكلام عن القدر يطول، لكن يعني ينبغي ويجمل ويحسن فعلا أن نذكر الناس بأن القدر، خصوصا في مثل هذه الأيام التي نحن فيها. وهذه الأيام أيام صعبة جدا، لأن أجناد النظام البائد يحاولون دائما الالتفاف على الثورة، ويحاولون خنقها وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه، وذلك من أخطر ما يكون، نتكلم عنه في آخر الخطبة إن شاء الله. نحن الآن مطالبون بعد الإيمان بالقدر استصحاب هذه الدراسة عن القدر فيما هو آت، لأننا سلط علينا وفي بلاد المسلمين العدو والظلمة والطواغيت سلطوا علينا. لماذا؟ لأسباب كثيرة، كما ذكرنا في حديث المستورد بن شداد القرشي، وكلام عمرو بن العاص عن مكارم الأخلاق، وعن هؤلاء الناس الذين يمكن لهم مع كفرهم وهم الروم بسبب هذه الأخلاق، ومنها وأمنعهم من ظلم الملوك، يعني لا خنوع عندهم، ما فيش خضوع ولا ذل، لا يستطيع ملك من ملوكهم أن يظلمهم، يقفون له وقفة واحدة، فلا يستطيع أن ينفرد بأحدهم وأن يسحله وأن يقطعه ويطارده كما يحدث في بلاد المسلمين، وإنما يقفون له. وتذكرون ما كان يعني نيكسون، أزاحوه من منصبه رئيس أمريكا لأنه تجسس على الحزب المقابل، رئيس وزراء بريطانيا بشيرشل في الحرب العالمية، وانتصر على الحلفاء وقدم ما قدم، ومع ذلك في الانتخابات سقط، لأنهم أناس لا تستطيع ملوكهم أن تظلمهم، فمكن لهم الله. ولذلك في آخر الزمان يكون الروم هؤلاء أكثر الناس. إذن علينا أن نتعلم هذه الأخلاق، أن نتعلمها. أحلمهم عند فتنة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أوشكهم كرة بعد فرة، أحناهم على مسكين ويتيم وضعيف، وأمنعهم من ظلم الملوك. الخنوع ده شيء بشع جدا، شيء مقيت بغيض، الخنوع هو الذل والخضوع والضعة، هذا هو تعريف الخنوع. كيف صدر منا هذا؟ فعوقبنا بهذه العقوبة 30 سنة في بلادنا، وفي ليبيا 42 سنة. أسأل الله عز وجل أن يزيح عنهم هذا الطاغية الجبار العنيد المجنون، وأن يسومه سوء العذاب، وأن يخزيه أعظم الخزي في الدنيا علاوة على خزي الآخرة. إن التوجه في ليبيا إسلامي ظاهر، فهو يبطش بهم ويقول للغرب وللناس في العالم أن هؤلاء إسلاميون وإمارة إسلامية، ولن تسمحوا بإمارة إسلامية وهكذا. انظر كيف يستعدي الكفار ويستعدي الروم والأمريكان على من؟ على شعبه المساكين، لأنهم سكتوا له. ودي بقى السنة الربانية لا وقت لها الآن بالتفصيل، يعني المهم أن الخنوع مرفوض، ولا بد أن نتعلم
عزة النفس. لا بد لكل منا أن يجد طريقا لعزة نفسه، هذا أمر ضروري جدا. أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ندبهم إلى المغفرة، عندما تغضب لا تنتقم، لا تعذب، ما اغفر. هذا وصف عباد الله الموحدين، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، بأساس التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة، ومما رزقناهم ينفقون. الشاهد بقى هنا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هو لسه الآية تقول والذين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ثم يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، كأن هذا تقابل أو تناقض. حاشا لله عز وجل، لا بد أن نفهم هذا. الله يحب للمؤمن أن ينتصر من الباغي. الباغي يعني إيه؟ يعني المعتدي باستطالة، كما يقال هنا في زماننا باللغة الدارجة الأنزحة والغطرسة والغرور. لا، هذا لا بد أن نقف لهذا النوع. والذين إذا أصابهم البغي، إذا هناك إذا ما غضبهم يغفرون، هذا معلوم ومعروف. الجديد الآن: والذين إذا أصابهم البغي لو حدث هذا هم ينتصرون. هم، لا تدع غيرك ينتصر لك وانت خايف تأخذ عصاية ولا تأخذ ألم ولا تأخذ، لا، هم ينتصرون. لا بد أن تتقاضى من نفسك هذا، وأن تعلمها هذا، أن تكون صاحب عزة. والفرق بين الانتصار والانتقام أن الانتقام هو فعل النفس الأمارة، أما الانتصار فهو فعل النفس المطمئنة. فرق هائل بين الأمرين. أما النفس يعني الأمارة تنتقم تشفيا في الذي صدر منه الشر أو الظلم وإذلالا له، يبقى ده من حظ النفس ورق الهوى، هو ده تصرف النفس الأمارة. إذا تمكن استوفى ولم يتوقف وبطش بالذي فعل به الشر. أما النفس المطمئنة فصاحبها يعلم، يعلم أن الله يحب له أن يحمى للعزة التي قسم الله له، كما قسم المؤمنين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن كل مؤمن، إن كنت مؤمنا وأنتم الأعلون، إن كنتم مؤمنين قسم الله لك عزا، نصيبا من العز. فعندما يأتي الباغي المستطيل المغرور المتغطرس وعاوز يلون عليك أو يتأنز عليك كما يقال، ده ما تسكتلوش، لابد أن تتقاضى من نفسك أن تقف بعزة. فرق بين هذا وبين الذل والمهانة والخوف، لابد أن تكون ذا عزة، فإنما تنتصر لحق الله عز وجل. ليه؟ لأن الله هو الذي أعطاك هذه العزة، فأنت تنتصر لا لنفسك وإنما غيرة لهذا العز أن يستضام، لأن هذا العزة نعمة من الله للمؤمنين، فكيف تسمح له أن يستضام ويقهر؟ هذا لا يكون. وحمية للعبد المملوك للعزيز الحميد المجيد. أنت تقول، أو عندما يعني يتشاحن الناس يقول أحدهم: أنت عارف أنا مين؟ أنت عارف أنا بشتغل إيه؟ أنت أدي؟ روح اجري روح اجري روح كل عيش اجري، يعني عايز يحمو ده جاهلية. لكن هذا المؤمن كأنه يقول أنا عبد وأنا مملوك للذي لا يذل مملوكه، أنا عبد للواحد القهار، كيف أذل؟ هذا لا يكون. هو ده الانتصار، إذا أصابه البغي هم ينتصرون، وهو لا يحب أن يذله أحد، أنا مملوك لهذا العزيز الحميد المجيد، فأنا أغار وأحمى، كيف يحدث هذا وأسكت؟ ينبغي أن نتعلم هذا الخلق تعلما جيدا، وأن نتعود عليه، هو ذا الحل في أسباب التمكين. أما الخنوع والضعف والقهر والجبن الذي أصابنا وكان السبب يعني أو من الأسباب الشديدة جدا أو الأسباب الأولية قانون الطوارئ، قانون الطوارئ هذا قانون اللعين، هو الذي قضى وأجهز على الانتماء. كيف أنتمي وأسعد بالانتماء لبلد أهان فيها ويدهم بيتي وتستباح حرماتي وكرامتي تداس؟ كيف أسعد بالانتماء لمثل هذا البلد؟ قانون الطارئ فعل هذا بالناس، فصرت تجد كل واحد من الناس يعمل لحسابه، وبقى التخلق بالأخلاق الإسلامية ضعيف. فقانون الطارئ هذا ليس فقط الظلم والضبط والتنكيل، وإنما أجهز وقضى على الانتماء عند كثير جدا من الناس، بدليل لما ذهب الناس بجميع أطياف الشعب مسلمين وغيرهم، لما ذهبوا إلى ميدان التحرير على سبيل المثال، وجدت تآخيا ومودة وتآلفا وإيثارا، يا الله، يعني الأخلاق الإسلامية وجدتها هناك، ووجدت أخلاق التمكين. ليه؟ لأنهم خرجوا من تحت نطاق قانون الطوارئ، خلاص خرجوا من هذا. المتسلط بقانون الطوارئ لا سلطان عليهم له عليهم وهم في ميدان التحرير. فقانون الطوارئ أجهز وقضى على الانتماء، وهذا شر مستطير. نسأل الله عز وجل أن يوفق القادة العسكريين في إلغاء هذا القانون وما يترتب عليه، وأن يعينهم على ذلك، إنهم يسيرون بخطى ثابتة متئلة ويفعلون ما لم نكن نتصوره. فإذا أخلاقنا في الفترة المقبلة لابد أن نتعلم كيف لا نخنع، كيف نتعوذ بالله من الجبن والبخل، كيف نكون أعزة على الكافرين أذلة للمؤمنين. يعني كيف نكون، لابد أن نتعلم هذا علم، ويجب أن نطلب العلم ابتغاء مرضات الله، ولا نطلبه لعرض من الدنيا كما يحدث، ومن فعل ذلك لن يرح رائحة الجنة، يعني لا يدخل الجنة بغير سابقة عذاب. نقبل على العلم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا ويتعوذ بالله من علم لا ينفع، مش مجرد حفظ النصوص والمتون، لا، ده العلم ده لابد أن يعمل به، وإلا النتيجة هتكون كما أنا متخوف، والله لقد بت بشر ليلة من الفوضى المحتملة التي تلوح في الأفق في بلادنا، شيء بشع جدا تلك الفوضى اللي ممكن تحدث، لأن أذناب الطواغيت يريدون أن يلتفوا حول هذه الثورة وأن يعيدون إلى الخلف لاستعبادنا واستعباد الناس، والأمر شديد الخطورة سنبين في الآخر بإذن الله. يبقى مما هو يجب علينا الآن أن نسارع إلى طلب العلم، وألا نقبل رأيا أو قولا لأحد إلا بدليله، وتحاول والله الموفق، واتقوا الله ويعلمكم الله، لا تأخذ معلومة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام من مشكات النبوة، كيف بالدليل؟ لما تقلد فلان؟ والمقلد كما يقال حمار، يعني إلا يكون بقى هو يقلد فيما لا يستطيع وفيما لا يعلم، فلا لا يجد أكثر من هذا، خلاص هذا مباح له، إنه المقلد ماشي واحد سحبه تضمن أنه على حق، تضمن أنه على قول صحيح؟ ما الذي يضمن لك ذلك؟ فلابد من طلب العلم ومن فتح الكتب ومن السؤال، لما قال هذا الشيخ هذا الكلام؟ لما قال هذا المجتهد هذا الكلام؟ لما قال هذا الدعية هذا الكلام؟ والدعاية الآخر يقول كلاما بعكسه، ما الحق هنا وما الباطل هنا وما الخطأ هنا؟ يبقى العلم والنية للعمل، تتعلم لتعمل. إبراهيم بن أدهم سأله أحد الناس قال له الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعوه ولا يستجاب لنا؟ فاجتهد فقال من خمسة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، إذا المسألة مش علم بس، عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه. ثم أضاف: وأخذتم في عيوب الناس وتركتم عيوبكم. يعني تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. هذه الأسباب أن الإجابة لا تأتي، وهناك أسباب أخرى كثيرة، أن يكون مطعمهم الحرام ولباسهم الحرام، وتعلمون هذا. إذا نحن في الفترة المقبلة مطالبون بتعلم القدر واستصحابه دائما حتى لا نخنع أمام أحد، إذ لن يؤذيك بمثقال ذرة من أذى إلا بكلمات الله التامات، إلا لأن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهو رب الفلق يقدر أن يحول ضره لك إلى منفعة لك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى التعلم وطلب العلم، العلم النافع، والعمل بهذا العلم. أبو الدرداء يقول: لا أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا أبا الدرداء ماذا عملت فيما جهلت؟ تقولش عارف عملت إيه، بل لا أخاف من هذا، لأن الله عز وجل الجهل خالت على عز وجل. وإنما أخاف أن يقال لي يا عوينر، ويصغر نفسه هو عالم، يقول يا عوينر ماذا عملت فيما علمت؟ وجاءه رجل يسأله فقال: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بزيادة حجة الله عليك؟ يعني طلب العلم والعمل به والاستعانة بالله على ذلك. العلم في المسائل الأيام المقبلة والفتن المقبلة، ونحن فعلا في أفراح وفي ثورة ستضيع إن لم نشكر نعمة الله ونتعلم ونبذل الجهد للتعلم. لا بد أن نشكر نعمة الله عز وجل ونتعلم كيف نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. والله من أهمية الإيمان بالقدر، لا أكاد أسمح نفسي بمغادرته. يعني مثلا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا يدخل فيه العزة، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احنا قلنا بقى: وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ينتقم، لا، يتقاضى من نفسه العزة والقوة ويحقق بنفسه القوة والقدرة على الانتصار. فإذا قدر على استيفاء حقه من الذي آذاه ومن الذي ظلمه عفا، هو ذا العفو، ويدي نفسه مطمئنة، عفا مع قدرته. يبقى لابد أن يحقق القدرة أولا. الله تعالى عفو قدير سبحانه وتعالى على عفوه مع قدرته سبحانه وتعالى وعز وجل قدرة. فأنت مطالب أيضا، أنت لن تنتصر، أي أنت الذي تعلم نفسك القوة والقدرة على الانتصار. فإذا قدرت واستمكنت من استيفاء الحق الذي لك، وذل هذا الآخر وسكت، عفوت عنه، ندبك الله للعفو. هذه الآيات ولا أجد وقتا لتفصيلها يعني، لكن دي إشارة تكفي. نرجع إلى حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمر الشيطان كلنا تقريبا يعرف هذا الحديث. المراد هنا والشاهد هنا الذي أريد أن أقوله للناس مسألة الاستعانة. الاستعانة، الاستعانة على أي شيء؟ على جميع الأعمال في الدنيا والآخرة، جميع أعمال الدنيا والدين أنت مطالب بالاستعانة بالله عز وجل. لن تفعل شيئا أبدا إلا بمعونة الله، ولن يعبد الله إلا بعونه. هذه قاعدة لا تنساها يا أخي الكريم، لن يعبد الله إلا بعونه، لن يخشع له في صلاة إلا بعونه. يبقى احرص انت على الأسباب، احرص على ما ينفع تلك الأسباب، قدر له أسباب احرص عليها وأد ما عليك واستعن بالله فيها. يبقى احرص الحرص على الطاعة، على العمل في الدنيا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والثالثة ولا تعجز، ولا تعجز مش ولا تعجز بفتح الجيم، لا ولا تعجز بكسر الجيم، ولا تعجز، لا تعجز في الحرص على الأسباب النافعة في الدنيا والدين، لا تعجز عنها. ولا تعجز في الاستعانة، هذا هو الذي عاجز تقريبا، مش عايز اقول كل الناس، اكثر الناس في زماننا هذا عجزوا فعلا عن الاستعانة بالله الا مجرد كلمات. استعنت بالله، زي يقرأ الفاتحة الامام يقول اياك نعبد واياك نستعين، فيقول هو استعنت بالله العظيم وفي الصلاة. من علمك هذا؟ لما تقول هذا؟ هي الاستعانة كده مجرد كلمات؟ لا يجوز هذا عند الله عز وجل. الاستعانة دي لن تكون إلا بالإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، بغيره لن تستعين حقا. الاستعانة أن تؤمن أنك لن تفعل شيئا في دنياك ولا في دينك إلا أن يعينك الله، فاستعن به. ودبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العون عليه، هذه الاستعانة مترتبة على الإيمان بالقدر. كذلك التوكل، كذلك التوكل له دخل أساسي جدا في الإيمان بالقدر. وهل تتوكل على الله إلا أن تؤمن بقدره؟ طالما أنت شغال لوحدك والأسباب ماشية معاك، محتاج ربنا في إيه؟ يبقى أنت كده خلاص، يبقى التوكل بقى صفر. إنما لما تعلم قضية القدر على النحو الذي ذكرناه عندئذ ستتوكل عليه. هو التوكل يعني إيه؟ والوكيل يعني ايه؟ باختصار شديد، الوكل والوكل والتكل الضعيف العاجز، والوكال الضعف والعجز والبطء والبلادة. وكل فلان اذا ضيع امره متكلا فيه على غيره، وكل، ودي المواكلة. فيبقى التوكل بقى معناه ايه؟ اظهار العجز في الامر، لان المادة كلها اصلها العجز والبطء. أنت عاجز، مش أنت بس، جميع الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر، ذكرناه في الدرس الماضي. السبب الوحيد المستلزم للأثر الله عز وجل، كن فيكون. إنما جميع الأسباب، لا المال ولا الصحة ولا العلاقات ولا لا شيء أبدا إلا هو ناقص. متى يكون تاما ويحدث الأثر؟ عندما يأذن الوكيل عز وجل. خلق الله الأشياء كلها ناقصة لا تستلزم أثرها أبدا، حاشا لله. يخلق أشياء تستغني عنه لن يكون ذلك أبدا، خلقها كلها ناقصة. ولذلك يقول الله خالق كل شيء. هيجي هنا السؤال لك، طب بعدين الأسباب لا تستلزم الأثر، أنا هعمل إيه؟ أنا عايز أزرع وأحصد، أريد أن أذاكر وأنجح، هذه الأسباب. نقول له خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وكيل ايه الوكيل؟ يعني توكل اليه الامور. طب لماذا توكل اليه الامور؟ لعجزها عن استلزام اثرها. تعرف الوكيل كده، الذي توكل اليه الامور لعجزها عن استلزام اثرها، هذا تعرف الوكيل عز وجل. يبقى لابد أن تتوكل على الله، لا مناص من هذا. وتتوكل يعني ايه تاني؟ هنقول تاني، إظهار العجز في الأمر. مش ان انت رجل نبي بقى هتتفوق في الامتحانات، لا، اظهر عجزك لله، ان لم ياذن الله بذلك فلن يكون، اظهر عجزك لله. هو ده التوكل، مرتبط بالقدر. لن تستعين ولن تتوكل الا ان تكون مؤمنا بالقدر. توكل على الله عز وجل، هذه ماده عاليه جدا، وهي الوكيل، وهو من اسماء الله الحسنى. ما الفرق بين بقى الاستعانه والتوكل؟ مثال، عندما تزرع زرعا في ارض ما، هذا الزرع يحتاج الى مجهود، الى بذور، الى حرث الارض، الى ريها، الى كذا من الاسباب، فانت تؤدي فعلا، اذا عليك بالاستعانه، لانك هنا تؤدي فعلا. لكن عند اخراج الثمره، لو من زرع حصد، لا لا لا، مين قال الكلام ده؟ لابد ان تتوكل وتظهر عجزك لله، ان هذه الثمره واسبابها بالكامل لم ت... لهذه الزراعه واسبابها بالكامل لن تؤدي الى ثمره ابدا حتى ياذن الوكيل عليها بذلك، حتى يتم سببيتها في صلاه، في صوم، في طلب علم، في امر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في كل شيء. لابد ان تعتقد هذا، هو ده معنى الوكيل والتوكل. يبقى وانت بتشتغل لك علم، استعن بالله فيه، خلصت وروحت، مين بقى اللي هيطلع بقى الثمره؟ الوكيل. تأديت الاسباب، لكن الاسباب عاجزه وانت عاجز، كيف تؤدي الاسباب؟ الوكيل بقى، وهو على كل شيء وكيل. كل ده يتبع قضيه الايمان بالقدر. ثم الفتره الماضيه ظهرت فينا جميع الموبقات، جميع المنكرات ظهرت، وكان اخطرها تغييب شرع الله عز وجل، وهذا من سنين طويلة. كان أخطر هذه الأشياء هو تغييب الشريعة. وعلينا واجب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يغيروا عليه، أو إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. هو ده العقاب بقى اللي حاصل الآن، عقوبة، بس عقوبة معها رحمة، ليست انتقاما وإنما هي عقوبة معها رحمة. رحمة إيه؟ خلاص من هؤلاء الظلمة ومن هؤلاء اللصوص. انظر كيف انتشرت الدعارة، انظر كيف انتشر الحقد والغل والحسد والشحناء، امور عجيبه جدا، حدث ولا حرج. واخطره كما قلت مساله تغيير الشريعه، والناس لا يتوبون. انت في كل يوم تنظر في الحياه، في البلاد، تقول شرع الله مغير، شرع الله مزدرع، شرع الله محقر، اعوذ بالله، اللهم اني ابرا اليك من هذا يا رب، وتتمنى شريعه الله، وهكذا. هو ده اللي واجب عليك كل يوم، إنما نتعود بقى ونستغرق في عادات الناس، وكأن الشريعة لم تكن، وكأنه لم يحدث شيء. يا لطيف، هذه عقوبات. كيف تركت هذه البلاد هؤلاء الطواغيت الظلمة يفعلون ما يفعلون وهم ساكتون؟ خنوع، ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، شيء عجيب جدا والله. شوف أبو سعيد الخدري كان جالسا ومروان بن الحكم قدم المنبر، أبرز المنبر وقدم الخطبة، يعني هيخطب في العيد قبل صلاة العيد، خالف السنة. ففي هذه الرواية رجل يجلس جبده من ثوبه، قل انت رايح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ أمر معروف ونهي عن منكر، رجال يؤمنون بالحق وينافحون عنه، رجل لم أعرف اسمه جبده من ثوبه، فقول لقد ترك ما هنالك. لمروان كانوا يجلسون وأنتم تنصرفون، فأخطب أولا. طبعا في رواية أخرى أبو سعيد قام ولم يسكت له، لكن شوف تعليق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه، عمل عليه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده الثاني، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالفترة المقبلة لازم نعلم أنفسنا عزة الإيمان، ونطلق الخنوع طلقة بائنة والجبن، ونستعين بالله على ذلك، ونتعلم القدر في سبيل ذلك. تدخل مع واحد خايف منه، لن يمسك بشيء ولن ينال منك شيئا إلا بشيء قدره الله عز وجل، خلاص يبقى العودة إلى الله وأعود بك منك. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون ويجب أن يكون. وطلب العلم وعلى نية العمل به، لا على نية التظاهر والسمعة والرياء به والعياذ بالله. فترة المقبلة فترة شديدة جدا، ونخشى جدا أن تتحول الأمور إلى فوضى. فاشكروا نعمة الله، وابدأوا في التعلم وفي طلب العلم بنية العمل به، وابدأوا في التعود على الأخلاق الحسنة وعلى مكارم الأخلاق، تعلموا ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم، واستمروا في هذا واصبروا على هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فهذه أمور أنبه عليها فقط لما نحن فيه الآن، ولما يخشى علينا من تبديل النعمة والعياذ بالله. الإنسان يخشى فعلا تبدل النعمة وتغير الحال، لأن النعمة أتى بها الله عز وجل. كنت أظن أن ملايين كثيرة ستقتل، وأن الدماء ستكون أنهارا لكي نتخلص من هذا الرجل، فالله أرحم مني ومنكم ومن كل العالمين، أرحم من كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. فقط قتل لم يبلغ الألف الواحد، وجرح لم يبلغ 5000 أو أكثر، وكل ذلك في سبيل الله. القتيل في سبيل الله، الجريح في سبيل الله، وجاء الخلاص. فإذا بنا ننتكس وتجب هذه النعمة، هل هذا يرضي أحدا منكم؟ طب الحل إيه؟ كما بينت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، الآن أجد 3 مسائل لا بد أن أتكلم فيها. أولها الإرجاف والإشاعات، وهذا أمر يبغضه الله عز وجل. لا تسمع الخبر بلسانك، لا تتلقى الخبر بلسانك وتنقله إلى ألسنة الآخرين، وإلا تكون قد فعلت مثل ما فعل الذين سبقونا، وحذرهم الله بذلك، إذ تلقونه بألسنتكم، يعني اللسان هو اللي بيتلقى، كأنه لم يمرر على السمع ولا على القلب ولا على العقل، وإنما من لسانك إلى ألسنة الآخرين. هل هذا ينفع؟ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يبقى الإشاعات ينبغي أن نتوقف فيه عندما يروج أن هذا الظالم البائد هو الذي يحكم الآن. كيف يكون هذا؟ كيف يقبل هذا أيها الناس؟ وكيف يشاع هذا والناس تسمع وتقول إيه؟ ما هذا؟ الله. شيء لا يمكن. من الذي حل مجلسي الشعب والشورى؟ من الذي ألغى العمل الدستور؟ من الذي قبض على أنس الفقي هذا وهو قريب جدا من تلك العائلة البائدة؟ من الذي فعل كل ما فعل؟ من الذي منع سفر هؤلاء وكانوا يستطيعون والأسباب عندهم برا وبحرا وجوا متاحة؟ كل ذلك يا قوات المسلحة التي فعلت ذلك. فلما تقبل هذه الشائعات وتروج بين الناس؟ هذا لا يرضي ربكم عز وجل. بقى الأوامر تطلع والطلبات تطلع إلى العالم بتجميد أرصدته وكل ده وهو يحكم. يا أخي أين ذهبت العقول؟ احنا مش ناقصين البلد ممكن تقع، والله نحن في خطر شديد جدا إن لم نصح وإن لم نفق. نشكر النعمة ونحذر من هذه الشائعات وهذه الإرجافات يعني. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ده تصرف المنافقين. ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. يبقى مسألة الإشاعات وتسمعوا أي كلام، لا، تثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. المسألة الثانية هي مسألة الشرطة، يعني حدثت حادثة بالأمس في المعادي، حادثة مفزعة جدا، رجل شرطي أهين لم نعلم التفاصيل، فأطلق النار فأرضى السائق قتيلا، والناس طبعا هاجت ومجت. ماذا فعل الناس؟ أنا لم أعرف التفاصيل ولا يهمني أنا التفاصيل، هي عند الجيش الآن، لكن ماذا فعل الناس؟ أحرقوا السيارة، سيارة من بتاعتنا، هذه السيارة من أموالنا، من أموال الفقراء اللي اتسرقوا. كل شيء يحرقه الناس كتعبير عن غضب، هذا من أموال الناس، أنا أغضب وأحرق مالي، هل هذا عقل أو من العقل في شيء؟ لابد أن نتعقل، ولابد أن نقلب الصفحة. الشرطة على أن تقلب الصفحة، وفيها رجال طيبون جدا، إياكم أن تعمموا هذا الحكم على كل الناس. فيها ناس أعرفهم إخوة لابسين ميري فقط، فيها مؤمنون وكثير، والذي تراه هو شر ولكنه ليس من الكثير، فلا تعمم. فلابد أن تقلب الشرطة الصفحة، ولابد أن تبدأ عهدا جديدا. لماذا تبدأ عهدا جديدا؟ نقول لهم أيها الشرطيون، الناس لم يخلقوا لكم عبيدا، ولم يخلقوا لكم عمالا وحراتا تحصلون منهم على الإتاوات والجبايات، ولكن اقلبوا الصفحة وافتحوا صفحة جديدة حتى تحصلوا على محبة الناس، وتحملوا من أذى الناس بعض الوقت حتى تتم المصالحة والمسالمة بيننا وبينهم. الأسبوع الماضي ده في هذا الحي الذي نحن فيه عدد كثير من الشقق تم كسرها اقتحامها وسرقتها، يبقى غياب الشرطة من الذي يفرح به إلا اللصوص؟ من أبشع ما يكون غياب الشرطة الآن يؤدي إلى الفوضى، والفوضى كيف يأمن أحدنا على ابنه، وكيف يأمن على ابنته في الشارع، وكيف يأمن على امرأته أيضا، بل كيف يأمن على نفسه؟ ده شيء بشع جدا جدا، هذا أمر مقيت، لا بد من عودة الشرطة، أن تفتح الشرطة صفحة جديدة، وأن تقلب الصفحة كما يقال، ونحسن معاملة الناس. وبعد فترة وجيزة قد يأذن الله عز وجل بصلاح الأحوال والمسالمة، لأنه يحرسك وفي خدمتك. فالأمر يعني خطر جدا جدا أن تظل البلاد بغير شرطة، لا بد من عودة الشرطة، والناس عليهم أيضا أن يقلبوا الصفحة. كلما رأيت شرطيا ظننته أنه هو الذي قتلك أو حاول قتلك أو سرقك أو حاول سرقتك، أعوذ بالله، لما هذا؟ إن بعض الظن إثم. أبو حزاي حنعتصر حياتنا، نحن معرضون للفوضى والله. أحزاب صغيرة تشكل الآن بمعرفة الحزب الوطني للالتفات والإحساس إحداث الفوضى والدمار، والناس لا يشعرون. فما الحال؟ لا بد من عودة للشرطة، والناس كده عندهم تحفز. لماذا؟ ليه؟ إذا وقع أحدهم في خطأ ما، بعزة المؤمن قف له واجتمعوا وخذوه إلى رئيسه حتى ليتعلم رئيسه أيضا أن العدوان لن يمر بسلام. فمرحلة جديدة نقلب الصفحة، عزة وعدم خنوع. فإن لم تجد له رئيسا في هذه الفترة الضيقة التي نحن فيها، خذه إلى الجيش. إنما أن نستمر بغير شرطة هذا لا يمكن أن يطاق، ولا تستقيم معه حياة أبدا. أما الفقرة الثالثة فهي القوات المسلحة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم نرى منهم إلى الآن إلا صدقا وإخلاصا لهذا البلد، لم نرى منهم إلا ذلك، بخطوات ثابتة دائمة. ولذلك لماذا نكرثهم بمشاعر فئوية واعتصامات وبتاع؟ دي أشياء من أفعال أذناب النظام البائد، هم ناقصين، يعني ده المفروض هم في القتال في الجبهة في حرس الحدود، يعني قدر أن يكون هكذا. إذا لم يتعاون الشعب معهم فالنتيجة الفوضى العارمة، ولن تهنأ بحياة أبدا، ولن تهنأ ابنتك بحياة، ولن يهنأ ولدك بحياة. فلا بد من الهدوء وتهدئة الأجواء تماما حتى يستطيع الناس أن يعملوا. في كل يوم نجد إنجازات له ما كنت يعني لا تتصوره في الماضي، الذي باعنا في سوق العبيد هو يحدث الآن عكسه تماما. فلماذا نتصرف بهذه الطريقة التي فيها إكراث لهؤلاء القادة؟ بل علينا أن نعينهم، نسمع ونطيع ما لم يؤمر بمعصية. أي شيء بلغه للجيش وهم يقومون باللازم. لا تطيع الجيش أبدا أن ينتشر في كل شارع. هيجي منين؟ فين الجيش ده؟ ده هينتشر في كل شوارع البلاد. فمسألة القوات المسلحة لابد أن نهدأ وأن نسمع ونطيع. ولم نجد حتى الآن إلا صدقا وإخلاصا. ومسألة أكرر مرة هي على المادة الثانية من الدستور اللي هي الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المادة تعرف إزالتها معناه إيه؟ معناها تبقى مسلم ولا كافر؟ ما فيهاش حل تاني، معناها كده يعني تزال، ما فيش شريعة بقى. لا أنت مسلم ولا كافر؟ طبعا الكل هيقول لك أنا مسلم. فلن يسمح المسلمون أبدا هؤلاء الكذبة الذين يدندنون ويتصورون أن هذه المادة ممكن أن تلغى. والمجلس العسكري يفهم ذلك ورشح اللجنة التي تفهم ذلك. فالمسألة إن شاء الله نهدأ ونسمع ونطيع ونتعاون مع الجيش حتى تعود الشرطة، ولا بد أن تعود. مش كل ما تشوف شرطي تتريق عليه أو تنظر نظرة استحقار. فين الصفحة الجديدة؟ اقلب الصفحة، دعك مما مضى. إذا تكرر شيء مما مضى فيما هو آت فلقد عرفت الطريقة. كل ده يمشي متواكبا، وكل هذه الأخلاق والذي قلناه وأشرنا إليه ينبغي أن نهتم به وأن نستعين بالله عليه. فلن يعبد الله إلا بعونه، هذا أمر واضح تماما. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذه الأيام وبعد هذه الثورة وبعد هذه المنحة والنعمة أن يوفقنا إلى ما يحبه هو ويرضاه وحده. هناك في ليبيا هذا الرجل الطاغية يستورد الناس، يستورد المرتزقة الأفارقة ليضربوا شعبه المسكين. هم خنعوا بقى ليضربوا شعبه وليقتحموا البيوت لاغتصاب النساء. ده شيء بشع جدا، استعبدهم وسرق أموالهم وفعل كل شيء لهذا الشعب. إن شاء الله هم منتصرون بإذن الله عز وجل، سينصرهم الله لا محالة، لأن توجههم إسلامي، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن لهم علينا واجب أن نعينهم بالمال، وهناك جمعيات ومساجد كثيرة عندها طاقة للقيام بهذه المهمة، فادفعوا إليهم أموالا. هم أناس يعني زراعتهم قليلة، أسبابهم قليلة، فادفع لهم، أطعمهم، أسقهم، داوهم، احرص على أمهم حتى يوفقهم الله عز وجل. فذلك مخاض أظنه بإذن الله في الأمة الإسلامية. والحمد لله أن من علينا وأحيانا حتى رأيناه وشهدناه. أعنهم بما تستطيع، لا تخذلهم، لا تخذلهم. الأمر بشع جدا هناك، ورأيتم هذا المسمى بسيف الإسلام. وما هو بسيف الإسلام؟ إنما هو سيف ضد الإسلام. يقول معمر الجزافي ليس كابن علي وليس كمبارك، يعني دول ناس خرعين. إن معمر الجزافي ده مجنون، ده هيخلص عليكم، هكذا يقول. فماذا نفعل؟ علينا واجب الدعاء ليلا ونهار، وأن تغتم وتهتم من أجلهم، ودفع الأموال لهم. إياك أن تقصر في هذا الحق، ولتعلم أن الشباب اللي قايم بالأعمال دي في كل البلاد شباب مبارك والله العظيم، شباب بارك الله فيه، سواء في تونس، في ليبيا، في مصر، في جميع البلاد المسلمين. هذا شباب بارك الله فيهم، واصدق عليهم قوله عز وجل انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. تجد في تفسير ابن كثير ان هؤلاء اللي هو الشباب مرحله الشباب اقبلوا للحق واهدى للسبيل من الشيوخ. ولذلك في قريش كبار السن او مشايخهم لم يهتدوا الا قليلا، والشباب هم الذين اهتدوا وجعلهم الله أئمة للعالمين بعد الأنبياء والمرسلين، وجعلهم عمالقة والناس بالنسبة لهم أقزام، مد أحدهم ونصيفه خير من أحد ذهبا من غيرهم، شباب. فهذه صحة مباركة الشباب ده اللي في بلاد المسلمين، ده أمر مفرح، بس يحتاجوا منا إلى ما تدهمش الطرش، ما تخذلهمش، خليك كده جاهز على الندهة، يطلب منك كذا كن أول المتبرعين، كن أول المتطوعين، كن أول الداعين، وإلا والعياذ بالله الهرج والفوضى، والهرج هو القتل، أسهل حاجة واحد يقتل واحد، الفوضى المقبلة اللي احنا متوقعينها ده معناها استسلامنا لما يفعله أذناب النظام البائد الحزب الوطني. وماذا نفعل من الأسباب؟ كل منكم يعد ويجهز بطاقة انتخابية، ده ضروري جدا جدا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. نعوذ بك اللهم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللهم سدد رميهم وسددهم في قراراتهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح رجال الشرطة، إن قلوبهم بين إصبعين من أصابعك وإنه لا يعجزك شيء أبدا. اللهم أصلحهم وأعدهم إلى البلاد، فلا حياة بدون الأمن يا أرحم الراحمين. وإن كثيرا من الناس قد سرقوا.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
ومن أحسن قولا.